بالذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ربي وفقني وجميع المشتغلين بخدمة الدين والعمل الصالح يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في البحث الرابع من أبحاث المصنف، باعتبار قال أن كتابي مشتمل على مقدمة وأبحاث تسع وخاتمة، فبينا المقدمة وما يرد عليها، ثم انتقلنا إلى الأبحاث. وصل بنا المطاف إلى البحث الرابع، وقال المصنف في البحث الرابع: منع مقدمة معينة أو أكثر صريحة أو ضمنية يكون بناء الكلام عليه جائزا. قدم هذا. ومنع المعلوم مطلقا مكابرة، لأن المعلوم لا يمنع ولا يسأل ولا يطلب، لأنه معلوم، خروج عن حد المناظرة. دون الخفي، نعم الخفي يسأل عنه. ومنع مقدمة التنبيه فإنه يجوز تجوزا، باعتبار أنه قلنا أن الأمر البديهي لا يطلب، هو أمر بديهي لا يطلب عليه الدليل. نعم يطلب التنبيه فيما إذا كان خفيا، إذا كان بديهيا غير أولي. ومنع المقدمة على منع مقدمة أخرى على تقدير التسليم، سواء كان المنع في الترديدات أو لا. خب، نعم أنه يمنع، تمنع المقدمة على تقدير منع مقدمة أخرى أو على تقدير التسليم بالمقدمة الأخرى. يقول أن الصغرى ممنوعة، سلمنا بأن الصغرى تامة، لكن على فرض التسليم أن الكبرى ممنوعة، فهذا جائز عندهم على تفاوت، وقد لا يضر المنع. فالمعلل إن يردد ويقول إن كانت المقدمة ثابتة فيتم الدليل، وإلا فالدعوة ثابتة على التقدير أيضا، وقيل بخلافه أيضا. قال الشارح: فالمعلل، هذا بحثنا اليوم، فالمعلل في جواب ذلك المنع أن يردد ويقول إن كانت المقدمة الممنوعة ثابتة في نفس الأمر فيتم. خب، وإلا أي وإن لم تكن ثابتة تلك المقدمات فالدعوة ثابتة على ذلك التقدير، على تقدير عدم ثبوتها أيضا، كما إذا قال المعلل في إثبات حدوث الأعيان الثابتة بأنها غير متغيرة، بأنها متغيرة، وكل متغير لا يخلو عن الحوادث، وكل ما هو كذلك فهو حادث، أما كونها متغيرة فظاهر، وأما كون كل متغير محلا للحوادث فلأن التغيير إنما هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى، وتلك الأخرى حادثة لأنها وجدت فيه بعدما لم تكن موجودة، ثم تلك الأخرى قائمة بذلك الشيء المتغير. هسه أشرح لك إياها، أعرف شوية صعبة لي. لامتناع قيام الصفة بدون موصوفها فيكون ذلك الشيء المتغير محلا للحوادث، فإن الشيء عند كل تغير وانتقال يكون محلا لحادث لم يكن هو محله، وأما أن كل ما يخلو من ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فلأن الأعيان الثابتة لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وبيان عدم الخلو إن الأعيان لا تخلو عن الكون في حيز، فإن كانت من حيث كونها في ذلك الحيز الآن مسبوقة بكون آخر فيه فهي ساكنة، وإن لم تكن مسبوقة بكون آخر فيه بل يكون في حيز آخر فمتحركة، فيقول المانع. هسه نبينها كل هذا المطلب، لأنه أشار إليه أكثر من مرة، وإن كان هو مو مطلبنا، هو مطلب فلسفي، القول بحدوث العالم ودعواه ودليله، لكن هو يريد يبين طريقة الدعوة وكيف تثبت الدعوة ودليلها وكيف تمنع وتنقض في هذا المثال. خب، ويقول المانع: لا نسلم ذلك الانحصار، لما لا يجوز أن لا تكون مسبوقة بكون آخر أصلا كما في آن الحدوث، فحينئذ تكون خالية عن الحركة والسكون كليهما. فللمعلل حينئذ يردد ويقول: إما أن يكون الانحصار ثابت أو لا، فإن كانت ثابتة فقد تم الدليل، وإلا يلزم ثبوت المطلوب وهو حدوث الأعيان، لأنه إذا لم يكن الشيء مسبوقا بكون آخر فلا شك في حدوثه وقيل بخلافه. شو يريد يقول؟ خلينا نبين هذا المطلب، لأن هذا المطلب مهم يترتب عليه مطلب عقائدي ومطلب فلسفي. حاصل المطلب أن المتكلمين ادعوا بحدوث العالم، قالوا أن العالم حادث. خب خب، والحكماء بعض الحكماء أشكلوا عليهم بإشكالات، بل أشكلوا ومنعوا تلك الدعوة بعدة منوع ونقوض. أولا منعوا، ثم ناقضوا، ثم عارضوا تلك الدعوة والدليل أن العالم حادث. لما؟ لأنه متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. فمنعوا ذلك الدليل وتلك الدعوة، ونقضوا ذلك الدليل وتلك الدعوة، وعارضوها ببيان. قالوا أنتم تقولون بأن العالم حادث، لما؟ لأنه متغير وكل متغير حادث. قالوا لا نسلم أن كل متغير حادث، ولو سلمنا، هذا أول شيء المنع، لا نسلم أن كل متغير حادث. منعوا الكبرى، جاءوا بسند للمنع، لما لا يكون بعض المتغير ليس بحادث، أو بعض العالم متغير وكل متغير حادث، فينتج بعض العالم حادث، مو كل العالم حادث، وياي. فأولا منعوا تلك الدعوة، ثانيا نقضوا. النقض ما هو؟ إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد للزوم الفساد أو المحال. قالوا هذه دعواكم بحدوث العالم يلزم منها إما فساد أو محال. ببيان، لو قلتم بأن العالم حادث ونحن وأنتم متفقون إذا وجدت العلة وجد المعلول، واضح؟ إذا وجدت العلة وجد المعلول، وأنتم أيها المتكلمون أصحاب المذهب والدين والملة تقولون بأن الله كان ولم يكن معه شيء، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، وياي، فوجد بدون معلولاته في آن وفي كون وفي زمان من الأزمنة، مو؟ فإما تقولون عندما وجد وجدت معلولاته، فيلزم أن تكون معلولاته قديمة بقدمه، فيلزم تعدد القدماء وهو محال، لا قديم إلا هو. أو تقولون لا، هو وجد ولم توجد معلولاته، فيلزم تخلف الدليل عن المدلول، ويلزم تخلف المعلول عن علته. وجدت العلة اللي هي علة العلل في كون في وقت ولم توجد تلك المعلولات، فيلزم التخلف. فإما أن تتنازلون عن دعوى أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإما يلزم على كلامكم المحال وهو تعدد القدماء، يعني إذا وجدت العلة مع معلولها يلزم أن تكون المعلولات قديمة بقدمه، هو قديم، وياي، فيلزم المحال تعدد القدماء، واضح؟ فلزموا الفساد والمحال. بعد وعارضوا هذا الدليل أيضا وقالوا لما لا يكون أنه بعض العالم متغير، زين، وكل متغير حادث، فينتج بعض العالم حادث، أو ليس كل العالم متغير، زين، وبعضه إلى آخره من تلك الأدلة التي ساقوها. فجاءوا بدليل على خلاف ما أتى به الخصم، وأثبتوا أن بعض العالم حادث وليس كله، واضح؟ خب، مصنفنا ساق أدلة على هذا المنوال، يقول أنه أن المعلل يأتي بالدعوة ثم يثبت تلك الدعوة بدليل، هذا واضح، وهي الوظيفة الأولى. السائل له يمنع أن يمنع، السائل له أن يمنع، وياي المعلل ما هي وظيفته بعد أن يمنع السائل ذلك الدليل مع دعواه، أو تلك الدعوة مع دليلها، ما هي وظيفة المعلل؟ يقول هناك وظيفة للمعلل، إما أن يثبت تلك المقدمة الممنوعة التي ادعاها، إما أن يثبتها، وياي، وإما أن يناقض على سبيل المعارضة. هذه تينا في البحث الثامن اللي هي المناقضة على سبيل المعارضة، وهو منع ونقض ومعارضة ما جاء به السائل، وياي. خب، وضحت هسه نبين كيف يأتي بمناقضة على سبيل المعارضة. قالوا طبعا بعد أن أشكل الحكماء على المتكلمون بهذا الإشكال، وأن دعواكم بأن العالم حادث يلزم منه إما المحال وإما الفساد، وياي، قالوا نجيبكم، تصدوا لهذا الإشكال بعدة أجوبة. وممن تصدى الخواجة نصير الملة والدين نصير الدين الطوسي. تصدى لهذا الإشكال وياي وأجابوا بعدة أجوبة. أولا جاءوا بجواب نقضي. الجواب النقضي كالمنم، قالوا نحن ننقض دعواكم، من قال لكم، من قال لكم أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول؟ وياي هذه القاعدة وهذا الأمر الفلسفي وهذا القانون الفلسفي يجري عليه سبحانه وتعالى. هاي إذا وجدت العلة وجد المعلولات، هاي في العلة التنزيلية مو فيه سبحانه، هو يوجد ولا يوجد غيره. أنتم ما أشكلتم به علينا هو مصادر على المطلوب، هو هذا عين دعوانا. نحن ندعي أنه وجد ولم يوجد معه شيء وياي، وهذا قانونكم إذا وجدت العلة وجد المعلول، هذه في العلل التنزيلية لا تجري عليه تلك القوانين الفلسفية والمنطقية، لا تجري عليه سبحانه وتعالى، هو خارج عن قوانينكم. واضح؟ هذا الجواب الأول، أنه جاءوا بجواب نقضي اللي هي شنو؟ مناقض على نقض على سبيل المعارضة. من قال لكم أنه نحن نسلم إذا وجدت العلة وجد المعلول، لكن من قال لكم أن تلك القاعدة وذلك القانون وتلك الأمور الفلسفية والمنطقية تجري عليه سبحانه؟ هاي في العلل التنزيلية تجري إذا وجدت العلة وجد المعلول وياي. وكلامكم علينا هو مصادر على مطلوبنا، هو احنا لا نقول أنه وجد ولم يوجد معه شيء. جواب الثاني أيضا جواب نقضي، قالوا سلمنا ونسلم بأنه إذا وجد العلة وجد المعلول وإذا وجد المعلول، لكن من قال لكم أن هناك تلازم بين العلة والمعلول؟ نحن ندعي أن هناك استلزام، وفرقنا في مصطلحنا بين التلازم والاستلزام. التلازم هو الاحتياج من طرفين، الاستلزام الاحتياج من طرف واحد وياي. فنحن ندعي أن بين العلة والمعلول استلزام متلازم. المعلول إذا وجد لابد أن يكون هناك علة له، المخلوق إذا وجد لابد أن يكون هناك خالق له وياي. وهذا متفق عندنا وعندكم، وحتى الماديين الذي يقولون أن الطبيعة خلقت الأشياء هم أيضا يقولون يلتزمون وياي باللوازم أن هناك خالق. هسه الطبيعة سميها ما شئت، بس بالتالي هناك خالق وهناك علة وياي، إلا من أنكر وقال بالصدفة، وهذا أصلا لا يعد حتى من البشر أصلا وياي. وإلا الكل متفق أنه إذا وجد المعلول، إذا وجد المخلوق، إذا وجد المصنوع، لابد له من خالق وصانع وعلة وياي. لكن من قال أنه إذا وجد علة لابد أن يكون هناك معلول لها؟ ليس بالضرورة، توجد ولا توجد لها معلولات وياي. فنحن ندعي، هذا الجواب الثاني النقضي، نحن ندعي بالاستلزام بين العلة والمعلول. إذا وجد المعلول لابد أن توجد العلة، لكن ليس بالضرورة إذا وجدت العلة يوجد المعلول وياي. فهذه القاعدة نعكسها ونقول إذا وجد المعلول لابد له من علة، وهذا متفق، لكن ليس بالضرورة إذا وجدت العلة وجد معلولها. هذا الجواب الثاني النقضي. الجواب الحلي، الجواب الحلي أيضا أجابوا وأجاب الخواجة وبعض المتكلمين عدة أجوبة حلية، منها أولا أنه نحن نسلم إذا وجدت العلة وجد المعلول، نسلم وياي، نسلم إذا وجد العلة وجد المعلول، وإذا وجد المعلول وجدت علته، هذا مسلم عندنا. لكن
يسلموا بالتلازم؟
نعم تلازم. لكن عندكم خلط بين مطلبين، المطلب الأول أنتم حصرتم وقسمتم الموجود إلى واجب وحادث، وقلتم أنه إما أن يكون مسبوق بالغير أو لا. الذي لا يكون مسبوق بالغير هو واجب الوجود، والذي يكون مسبوق بالغير هو الحادث. لأن الحادث هو ما كان مسبوق للغير، ما كان محلا للحوادث، مو وياك. ونحن لا نسلم بأن هذه قسمة حاصرة وأن هذا الحصر صحيح وأن هذا التقسيم صحيح. لما؟ لأننا نقسم الموجود، نقول الموجود إما الموجود إما أن يحتاج في وجوده لشيء أو لا. الذي لا يحتاج المستغني هو واجب الوجود، الذي يحتاج الممكن، ممكن محتاج، هذا الممكن المحتاج زين، الذي لا يستغني في وجوده زين محتاج لوجوده لشيء، هذا انقسم إلى قسمين، إما أن يكون مسبوق بكون من الأكوان أو لا. الأول هو الحادث، الثاني الغير مسبوق بكون القديم الزماني. أعيد نحن نقسم هكذا، أنتم تقسمون وجعلتم علة الوجود الحدوث. طبعا هذا يترتب عليه أن علة الوجود الحدوث أو علة الوجود الإمكاني يترتب عليه حتى مطلب فقهي يأتي إن شاء الله في مضانة. أنتم جعلتم القسمة حاصرة وقسمتم الموجود إما أنه يكون مسبوق بالغير أو لا، فقلتم الذي لا يكون مسبوق بغير وكون هو الواجب سبحانه وتعالى، والمسبوق هو الحادث لأنه مسبوق بأكوان وأمور فهو حادث. وياي لأنه ماذا تعرفون الحادث؟ الحادث هو المسبوق بالغير، واضح؟ فهاي تقسيمكم. نحن ندعي أن القسمة غير حاصرة وهذه القسمة وأن هذا غير منحصر في تلك الأقسام الموجود. لما؟ لأننا نقسم هكذا، نقول الموجود إما أن يكون محتاج في وجوده لشيء أو مستغنٍ غير محتاج. المستغني والغير محتاج في وجوده لشيء هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. المحتاج وغير مستغني ومحتاج في وجوده لشيء هو الممكن. فقالوا نحن نقسم الموجود هكذا، نقول إما أن الموجود غير محتاج إلى الغير ومستغني أو لا، الغير محتاج والمستغني هو واجب الوجود سبحانه وتعالى، والمحتاج والمستغني هو الممكن، وهذا الممكن المحتاج في وجوده إلى علة توجده وياي. نقسمه إلى إما أن يكون هذا المحتاج مسبوق بشيء أو لا، المسبوق هو الحادث وياي، والغير مسبوق بكون من الأكوان هو القديم الزماني وياي. فتكون القسمة ثلاثية مو قسمة ثنائية وحاصرة. نقسم الموجود إلى واجب، قديم زماني، حادث، فلا يرد إشكالكم، واضح؟ خب وإذا قسمتوا هذا قالوا ها على هذا التقسيم عندما نقول أن العالم متغير وياي وكل متغير حادث، فنحن لا نقصد أنه القديم الزماني، نقصد هذا العالم. هذا العالم لما متغير؟ لأنه كما ذكر هو لأنه مسبوق بكون من الأكوان الأربعة. الأكوان الأربعة الحركة، السكون، المبدأ، المنتهى. يقولون هذا العالم، احنا ندعي كما صرح هو سبحانه وتعالى وكما نقل الينا الصالحون انه كان ولم يكن معه شيء، فالعالم لم يكن ثم كان، فكان مسبوق بسكون ثم انتقل وتحرك العالم. فهذا الانتقال من السكون الى الحركه هذا تغيير له مو تغيير؟ تغيير. خب وهذا التغيير محل الحوادث لأنه كان شيء ثم صار شيء، فهو محل الحوادث، فالعالم حادث. فبالتالي النتيجة أن العالم متغير، والمتغير تعرض عليه الحركة والسكون والحوادث فيكون حادث، فالنتيجة أن العالم حادث، وهذا ما ندعيه، القول بحدوث العالم. بعد هناك جواب آخر، جواب الآخر قالوا أنتم غالطتم أو لم تميزوا أو لم تقرأوا ما ندعي في صفاته سبحانه. نحن نقسم صفات الباري عز وجل، نقسم صفاته إلى أقسام، فنقول صفاته باعتبار تلك القسمة، نقول تلك الصفات إما صفات كمال وجمال له، وإما صفات نعبر عنها بالسلب والجلال يجل عنها. فكل صفة نقص يجل سبحانه وتعالى عنها ونسلبها عنه، فنقول الله ليس بظلام للعبيد. فالظلم لأنه صفة نقص نسلبها عنه، وكذا البخل وكذا إلى آخره من تلك الصفات. فكل صفة نقص نسلبها عنه، واضح؟ وتسمى الصفات السلبية أو الصفات الجلالية، مار عليكم؟ خب. وكل صفة كمال وجمال نثبتها له، فنسميها الصفات الكمالية
أو
الثبوتية. هذه الصفات الكمالية والثبوتية أيضا نقسمها إلى قسمين. قسم من هذه الصفات نعبر عنها بالصفات الذاتية، وياي، وهذه الصفات وياي هي عين ذاته، وكل صفاته عين ذاته، وإلا لو كانت زائدة للزم الاحتياج والنقص. لكن هناك من الصفات مو في التحقق، في التعقل نتعقلها وحدها، وهناك من الصفات لا نتعقلها إلا بلحاظ شيء آخر. فنقسم الصفات الكمالية، الصفات الثبوتية، إلى صفات حقيقية ونعبر عنها بأنها عين الذات، وصفات حقيقية ذات إضافة، وياي؟ فصفات الذاتية أو صفات عين الذات أو الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة والحياة، وياي؟ عندما نتعقلها نتعقله سبحانه بلا لحاظ شيء آخر. أما القسم الثاني وهي الصفات الحقيقية أيضا عين ذاته، وإلا للزم النقص، لكن تعقلا لا نتعقلها إلا بلحاظ شيء آخر. مثالها الرازقية، الخالقية، العلية، وياي، لا نتعقلها إلا بلحاظ شيء آخر، هي عين ذاته وهي صفاته، وياي، لكن نحن لا نتعقلها إلا بلحاظ شيء آخر. نحن لا نتعقل كون رازق إلا بلحاظ هناك عباد مرزوقين، ولا نتعقل كونه خالق إلا بلحاظ أنه خلق الخلق وهناك مخلوقين، ولا نتعقل كونه علة إلا بلحاظ وجود معلولاته، وياي وياي. فتعقلا تلك الأمور لا نتعقلها إلا بالإضافة إلى شيء آخر، وهذا ما تدعونه هذا ليس فقط في إشكال العلة والمعلول، بل هذا الإشكال إذا قبلناه إشكال، هذا يجري على كل الصفات الحقيقية ذات الإضافة، الخالقية والرازقية والرحمة إلى آخره، كلها لا تتعقل إلا بلحاظ شيء آخر، وياي، وهذا لا يلزم، وياي، يعني كونه خالق لا يلزم أن تكون المخلوقات قديمة بقدمه، وكونه علة لا يلزم أن تكون المعلولات قديمة بقدمه، وياي، لكن نحن لا نتعقل كونه خالق إلا بوجود مخلوقاته، يعني هو قبل أن يخلق الخلق عندما كان ولم يكن معه شيء هو غير خالق، يلزم النقص في آن من الآنات إذا قلتم بهذه المقولة، حاشا لله، هو كامل من جميع الجهات والصفات، زين، هو منتهى الكمال، هو مطلق الكمال سبحانه وتعالى، ولا يمكن تخلف صفة من صفات الكمال عنه، ولا في آن ولا في لحظة، لأنه لو تخلفت في آن وفي لحظة يلزم النقص عليه سبحانه وتعالى، وياي، فهو خالق وهو حي وهو عالم وياي، كل تلك الصفات عن ذاته. لكن بعض الصفات نحن لا نتعقلها إلا بتعقل شيء آخر، مو هي كانت ولم يكن أو بالعكس وياي، عرفت شلون؟ فالعليين حتى وإن سلمنا بما تقولون، فالعلة كون علة وهذه معلولات وياي، نحن لا نتعقل كون علة إلا بلحاظ تلك المعلولات. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى وبسيطة، أن قانون العليين وكثير من القوانين هي من المعاني الإضافية لا بد من تعقل طرفيها وياي. فحين تعقل كونه علة أتعقل هناك معلولات، وحين تعقل المعلولات أتعقل هناك علة، وهذا لا يلزم منه قدم ولا يلزم منه إلى آخره، واضح وياي؟ فحين تعقلي أتعقل الطرفين معاني إضافية، لا أنه تكون تلك المعلولات قديمة فلا يرد الإشكال، وضحت؟ هذا ما ذكره المتكلمون يسمى عندنا نقض على سبيل المعارضة، سوف يأتي في المبحث الثامن وياي. لك أن تثبت مدعاك وتثبت مقدمتك التي منعها الخصم، ولك أن تمنع وتنقض وتعارض ما ادعاه الخصم من تلك المنوع الثلاثة، واضح؟ وقيل بخلافه، يعني أن بعضهم قال ليس للمعلل أن يقول ذلك، بل لا بد له من إثبات المقدمة الممنوعة أو التغيير إلى دليل آخر، فإن ادعى إثبات الحكم بالدليل ولا يحق ذلك إلا بذنيك الطريقين. بعضهم قال، طبعا قيل للتضعيف، بعضهم قال ليس للمعلل أن يأتي بالنقض على سبيل المعارضة، بل وظيفته إثبات تلك المقدمة اللي هي القول بحدوث العالم وأن العالم متغير وكل متغير حادث، ذلك الدليل عليه، وظيفته إثبات ذلك الدليل وتلك الدعوة وياي. وإن عجز فعليه أن يغير دليله كما مر. لكن مصنفنا تبعا للإعلام قال لا، له أن ينقض على سبيل المعارضة، فإن إبطال ما ادعوه، إبطال تلك الموانع إثبات لمقدمته. ويستحسن توقف المانع إلى إتمام المعلل الدليل، لأن المعلل ربما يثبت المقدمة بعد إتمام الدليل، فيستغني السائل عن المنع باعتبار أنه هو يبحث عن حقيقة، مغلبة خصم يبحث عن إظهار، فخلي يتم دليله. بعد أن يتم دليله ربما تكون عندك المعلومة ثابتة ومعلومة، أو الدليل أو المدعى ثابت عندك ومعلوم، فلا تحتاج إلى المنع، لأن أنت غايتك ما هو إظهار الصواب وياي، لأن المعلل كثيرا ما لا يتمكن من إثبات تلك المقدمة فيترك الدليل وينشغل بدليل آخر، فيأمن من طول المناظرة، والأول أولى، لأن الظاهر من حال المعلل الإثبات دون النقض والمعارضة. يجوز أن يتعلق بقوله أو يستحسن، وهو الظاهر ويحتمل أن يكون متعلقا باختلاف المفهوم من السابق، فإن التوقف فيهما واجب. المنيع لك أن تمنع قبل أن يتم الدليل، لكن في النقض والمعارضة لا. لماذا؟ لأنه احنا بينا حد النقض، النقض هو إبطال الدليل بعد تمامه، فما لم يتم لا يبطل الدليل ولا يصح النقض، وكذلك المعارضة الإتيان بدليل على خلاف ما أتى به، يعني على خلاف دليل الخصم، فلا بد أن يأتي الخصم بدليل حتى تأتي بخلافه وياي. أما في المنع لا، هو مجرد إبطال، هو مجرد سؤال، فيرد أنه ممكن لك أن تمنع قبل أن يتم دليله، وإن كان لا يستحسن وياي، لكن في النقض والمعارضة واجب أن يتم دليله ثم بعدها تنقض وتعارض. فإن التوقف فيهما واجب بالاتفاق، أما في النقض فإن الكلام على الدليل فما لم يتم لم يتوجه، وأما في المعارضة فلأنها مقابلة الدليل بدليل، فقيل تمامه لم يتحقق، فقبل تمامه لم يتحقق، سقط بالعبارة، فقبل تمام الدليل لم يتحقق الإتيان بدليل على خلاف ما أتى به الخصم. وقالوا يجوز نقض حكم ادعى فيه البداهة لرجوع على ذلك النقض إلى منع البداهة مع السند، وهو ما ذكر الإثبات النقض وفي نظر لإمكان إرجاع إلى النقض بل إلى المعارضة أيضا كذا في الحاشية. والحاصل أن ما ذكره الناقض يمكن أن يجعل من أفراد النقض الحقيقي بأن يقال دعوى بداهة الدليل على دعواه، ودعوى والنقض في الحقيقة راجع إلى ذلك الدليل، وكذا يمكن أن يكون من أفراد المعارضة بأن يكون الدليل المثبت للنقض معارضة لدعوى البداهة التي هي بمنزلة نصب الدليل، فلا وجه للرجاء إلى منع البداهة صحة كونه من أفراد النقض. هو ولا الاختيار على المعارضة يمكن أن يوجه النظر بوجه آخر، وهو أنه وإن سلم كون الدعوى دعوى البداهة بمنزلة الدليل، ولكن لا يجوز إرجاعه إلى المنع، إذ هو طلب الدليل على مقدمة معينة ولا يطلب على مقدمة الدعوى شيء كما لا يخفى. هنا مطلب إن شاء الله يمر عليكم بالتجريد، زين في التجريد قالوا أن الوجود بديهي، أن الوجود بديهي لأنه أعرف الأشياء وأعرف، فقالوا أن الوجود بديهي عفوا، والبديهي لا يعرف، فالوجود لا يعرف تعريف حقيقي. خب لما قالوا لأن الوجود أعرف الأشياء، زين هذا موجود ذاك موجود كل واحد هو أعرف الأشياء، وأعرف الأشياء لا يعرف، فالوجود لا يعرف وياي. فصار هناك دعوين في المقام، الدعوة الأولى القول ببداهة الوجود، والدعوة الثانية أن الوجود لأنه أعرف الأشياء فلا يعرف وياي. ففخر الدين الرازي أشكله قال أنه لو سلمنا ببداهة الوجود لكن لا نسلم بأن دعوة البداهة بديهية، بل نظريا أنتم استدلتوا وقلت أن الوجود أعرف الأشياء، وكل ما كان أعرف الأشياء لا يعرف، فالوجود لا يعرف. أخوي سيد واضح هذا؟ فأشكل الفخر على دعوة البداهة وعلى الحكم بتلك الدعوة بأنها بديهية، قال أنتم استدلتم وقلتم أن الوجود أعرف الأشياء وما كان أعرف الأشياء لا يعرف، فبعضهم أجاب قال هذا ليس بدليل، أنه وإن كان بصورة دليل بصورة قياس لكنه ليس دليل، إنما تنبيه، هو مجرد تنبيه، فالوجود أعرف الأشياء فالوجود بديهي، والحكم أيضا عليه بأنه بديهي أيضا بديهي، نقاش عندهم يبحث في مظانة. لكن ما يقوله المصنف يقول أن المانع لو ادعى مدعي ببداهة شيء وياي لا يحق له، أمر بديهي لا يحق له منعه، لكن الحكم والاستدلال على البديهي بأنه بديهي هذا ممكن يمنع، ممكن يمنع، وهذا مار علينا في مبحث الوجود إن شاء الله تأخذونه إن شاء الله. وقيل بخلافه، يعني أن بعضهم قال ليس للمعلل أن يقول ذلك، بل لا بد له من إثبات المقدمة الممنوعة والتغيير إلى الدليل، فإن ادعى إثبات الحكم بالدليل ولا يحق ذلك إلا بذلك الطريقين، ويستحسن توقف المانع إلى أتمام الدليل. وقيل بخلافه، مو أخذنا هذا؟ بل وصلنا. ويندرج الحل في المنع لنوع مناسبة، يعني من حيث هو تعرض لمقدمة المعينة كما كان المنع كذلك، وإن خالفه بوجه إذ يقصد به أي الحل تعيين موضع الغلط لسوء الفهم لا طلب الدليل، وقوله لسوء متعلق بالغلط، وقد يذكر الحل في مقابل المنع لهذه المخالفة. عندهم مطلب، حاصل المطلب أنه إحنا عرفنا الوظائف الثلاثة اللي هي المنع النقض المعارض، مو خوب، هناك وظيفة رابعة وهي تسمى بالحل أو الجواب الحلي. هل أن الجواب الحلي هو مثل المنع مثل النقض أو هو قسم رابع؟ بعضهم قال أن الجواب الحلي هو قسم رابع. لما عرف أن الجواب الحلي؟ قال أن الجواب الحلي تعيين موضع الغلط وياي. فلو قلنا ان العالم ان القول بحدوث العالم ان العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، فهو يعين موضع الغلط ويقول كبراك غير مسلمه وياي، فهذا تعيين موضع الغلط. فيقول انه المصنف بعضهم قال ان الجواب الحلي هو مثل المنع، لانه هو عندما يعين موضع الغلط ماذا يريد؟ يريد الدليل على تلك المقدمه. وبعضهم قال كقول العضد قال لا، الجواب الحلي والنقض والتبكيت الفاظ مترادفه لمعنى واحد، لانه كما في النقض ابطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد، كذلك في الجواب الحلي هو تعيين موضوع الغلط موضع الغلط، فبالتالي يلزم منه هذا الغلط فساد او محال، فهو عين الجواب النقضي كما ان التبكيت كذلك. فالجواب الحلي والنقض والتبكيت الفاظ مترادفه لمعنى واحد اللي هو تعيين موضوع موضع الغلط ولزوم انه الفساد او المحال على تلك المقدمه المعينه، واضح؟ وان كان هو بظاهره يشبه المنع، لما؟ لانه على مقدمه معينه يعين الغلط في مقدمه معينه، فهو من هذه الجهه يشبه المنع، لكن من جهه اخرى يشبه النقض باعتبار ان تلك المقدمه المعينه فيها غلط فيلزم منه المحال او الفساد، فهو عين النقض وياي. وقيل انه لا، هو قسم رابع وياي. العضيد ادعى ان الجواب الحلي هو عين النقض، والمصنف اشار الى انه يشبه بوجه ما المنع وياي. وبعضهم قال الجواب الحلي هو قسم رابع ووظيفه رابعه للسائل، وهو تعيين موضوع الغلط موضع الغلط، واضح؟ إذن سواء كان أنه عين الجواب النقضي أو كان يشبه المنع أو كان قسم رابع، الجواب الحلي هو تعيين موضع الغلط، واضح؟ تم الكلام في المبحث الرابع. المبحث الخامس لك خليل، ها؟ طفي طفي.